كوسمو.
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
كل التحايا الطيبة أبثها لكم أينما كنتم من استوديو الصوت العربي، وكل الأمنيات بمساء حافل بالهدوء والطمأنينة. نتطرق اليوم إلى بعض أقوال الصحافة العربية. تقرير يتعلق بمنظمة أفو الألمانية الخيرية، تقرير عن مبادرة في مدينة كولن تحمل عنوان مرحبا في شارع موزل، ونشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد. نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان تطويق إيران والإخوان، حيث يتطرق فيه الكاتب إلى السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والاتفاق الروسي الأمريكي الأخير في شأن الهدنة في جنوب وجنوب غربي سوريا. أما في الشأن المصري فقد عنونت صحيفة الأهرام السيسي يطلب زيادة معدلات النمو وترشيد الإنفاق. إليكم الآن تفاصيل أكثر من الصحافة العربية والزميلة سمية بن دياب.
مواضيع مختلفة أبرزتها الصحف العربية على صفحاتها، لا سيما منها تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، روسيا مع سوريا اتحادية وحوار وطني، تعنون الشرق الأوسط وتوضح في عنوان فرعي قائد الوحدات الكردية التقى وزير الدفاع ورئيس الأركان في موسكو. إلى ذلك جاء في صحيفة الحياة اللندنية وعلى الواجهة تركيا باقية في إدلب لإزالة التهديد الكردي. وغير بعيدا عن أخبار المنطقة، نقلت صحيفة المدى العراقية عن مسؤول كردي رفيع قوله مبادرة علاوي والنجيفي مدخل لحوارات شاملة بين بغداد وأربيل، وأضافت على لسان رئيس الوزراء حيدر العبادي لا قطيعة مع الإقليم وإلغاء الاستفتاء شرطنا للحوار. تسريبات صوتية خطيرة تشير إلى تورط مقربين من الإمارات باغتيال قيادات من المقاومة ومسؤولين في اليمن، تعنون صحيفة القدس العربي نقلا عن مصادر مطلعة. وأضافت الصحيفة في عنوان آخر أبو ظبي تضغط لإقالة محافظ عدن والرئاسة تريد إقالة مدير أمنها. أما صحيفة العرب العالمية تحدثت عن تلويح مصري بكشف الجهة التي تفشل تفاهمات القاهرة بين فتح وحماس والمعابر والموظفين وتمكين الحكومة أولوية على أي ملفات أخرى. وقالت نفس الصحيفة في موضوع منفصل تحت عنوان عريض تيار الإصلاح يدعم المصالحة في غزة لإصلاح أكبر في رام الله. الصحف المصرية تناولت عدداً من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأن المحلي، وجاء في مقدمتها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي طلب فيه الرئيس بسرعة العمل على زيادة معدلات النمو والإيرادات وترشيد الإنفاق. صحيفة الأهرام عنونت على صفحتها الأولى السيسي يطلب زيادة معدلات النمو وترشيد الإنفاق، وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان الدولة للفساد كشمات، ذكرت صحيفة الجمهورية المصرية أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وصف موافقة المجلس بشكل نهائي على قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدارية بأنه يمثل ضربة قوية للفساد. الرشاوى منظمات حقوقية تلعب ضد مصر في اليونسكو، تعنون صحيفة اليوم السابع التي نشرت كواليس انتخابات منظمة اليونسكو التي تتنافس فيها السفيرة مشيرة خطاب. وفي هذا الإطار أيضا صحف الخليج حذرت في أعدادها الصادرة من خطورة تقدم معركة في انتخابات الأمانة العامة لليونسكو. صحيفة اليوم السعودية قالت طرق باب الرياض حل للأزمة. أما الخليج الإماراتية جاء فيها غضب عالمي من شراء قطر لليونسكو. وفي المقابل نقلت صحيفة العرب القطرية عن صحف إسرائيلية دعوتها لتحالف مع الرياض لتشكيل شرق أوسط جديد. كما تحدثت أيضا عن أن حملة دولية تنشر فيلما قصيرا عن العبودية الحديثة بالإمارات. إلى الصحف اللبنانية الآن التي تطرقت إلى مواضيع عدة، كان أبرزها التصعيد والتحشيد الأمريكي والسعودي والإسرائيلي المتزامن ضد المقاومة. الأخبار عنونت تحشيد أمريكي سعودي إسرائيلي ضد المقاومة، وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي بالإضافة إلى الوضع الإقليمي، حيث نقرأ واشنطن سنواجه إيران وشريكها الأصغر، التيار لا للترويكا جديدة. أما اللواء كان موضوعها البارز تعيين المجلس الاقتصادي الاجتماعي ونفقات الانتخابات النيابية. المشروع التوسعي المذهبي الإيراني أمام واقع جديد بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة. هذا المعطى هو من منظور الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط نديم قطيش، بدأ به مقاله الذي يحمل عنوان تطويق إيران والإخوان. الكاتب يرى أن الفراغ الأكبر كان نتيجة للابتعاد السعودي عن العراق، ثم السياسة الخارجية لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي أسرت نفسها بأولوية التوصل إلى اتفاق نووي مع نظام المللية، فكان أن أجادت إيران في إطالة أمد التفاوض واستثمرت الوقت لتتمدد في دول الإقليم. الكاتب تطرق في مقاله إلى الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير لإنشاء منطقة هدنة في جنوب وجنوب غربي سوريا، واعتبره ليس تطوراً بسيطاً في سياق منع إيران من إنتاج معادلة في جنوب سوريا تهدد الأردن وإسرائيل. وفي المقابل وبمعزل عن الاتفاق الروسي الأمريكي المرشح للتكرار في أماكن أخرى، تظهر خريطة الانتشار الأمريكي في سوريا أن قضماً ممنهجاً يحصل للنفوذ الإيراني وقاعدته اللوجستية من طرقات وقواعد ومساحات جغرافية متصلة. الكاتب قال العراق يشهد هو الآخر مساراً تطويقياً إضافياً لإيران بعد طول انكفاء من خلال دور سعودي مستجد وحيوية لافتة بدأت تعود للعلاقات السعودية العراقية بزخم غير مسبوق منذ 27 عاماً. وانتقل الكاتب في سياق سرد أفكاره إلى لبنان، حيث وبحسبه يتخذ تطويق إيران بعدا محددا يتصل بالعقوبات المالية المرتقبة على حزب الله. ويضيف الكاتب أنه في مقابل هذه التطورات إيران تعمل بدأب وتسعى بكفاءة لافتة لتوظيف كل أوراقها، لا سيما أوراق اللوبي الإيراني في واشنطن الذي ما زال نشطا على مستوى الكونغرس والإعلام. وخلص الكاتب لأن غياب عقيدة سياسية واضحة تقود عمل الرئيس الأمريكي السياسي تفرمل حماسة الرهان على هذه الموجة الجديدة في الشرق الأوسط، وتضع المزيد من المسؤوليات على صانع القرار العربي ليرفع منسوب شراكته في صياغة القرار الإقليمي والدولي المواجه لإيران وعدم تركه للأمريكيين والروس.
تعتبر منظمة آفو واحدة من أكبر المنظمات الخيرية في ألمانيا، وهي مؤسسة لدعم الأسرة، وتقدم خدماتها لفئات معينة كالشباب واللاجئين والفئات التي تحتاج مساعدة في الاندماج الاجتماعي وتحسين مستوى الحياة. وضمن نشاطاتها مؤخرا نظمت في كولن سلسلة من المحاضرات التفاعلية للعائلات الناطقة باللغة العربية. الزميلة نهى سلوم كانت هناك وأعدت لكم التقرير التالي.
الصدمات النفسية عند الأطفال والمراهقين هو عنوان المحاضرة التي قدمها الأخصائي النفسي الطبيب جمال صبح لشرح الآثار النفسية التي تتركها الحروب واللجوء على الأطفال بحضور عدد من عائلات اللاجئين.
كان الفكرة أنه نقدم مجموعة من المحاضرات التفاعلية حول موضوعات مهمة بتهمهم بالحياة اليومية والحياة العملية. المحاضرة الأولى كانت عن الهجرة ومعاني الهجرة واللجوء والفروقات الثقافية، لما بتضطرنا ظروف اللجوء أنه نأتي على مجتمع مغاير ثقافية مثل المجتمع الألماني، فهون في فروق تظهر، ما هي هاي الفروق وكيفية فهمها والتعامل معها. المحاضرة الثانية هي موضوع الاضطرابات النفسية عند الأطفال، خاصة فيما يخص الصدمة النفسية وتداعياتها عند الأطفال، لأنه في عنا إذا نأخذ المثال السوري عنا معينة كبيرة من اللاجئين السوريين عاشوا مع أطفالهم ظروف الحرب إن كان داخل سوريا أو خارج سوريا، وبعدين ظروف اللجوء. ظروف اللجوء في ألمانيا كان بالكامب أو، والآن تأتي المشاكل تباعا. وجزء من هؤلاء الأطفال نعتقد بأنه تأدوا أو هي عبارة عن تداعيات للصدمات النفسية.
وتهدف هذه المحاضرات إلى دعم اندماج أطفال اللاجئين والمهاجرين العرب بالنظام التعليمي والتربوي في ألمانيا عن طريق مساعدة الأهل وتمكينهم من معرفة نظم التعليم. السيدة مارتينا صبرا صحفية ألمانية تشرف على هذا المشروع.
نحن مقتنعين أنه وراء كل طفل قوي في المدرسة وناجح في المدرسة أو في التأهيل أب وأم قوية، ناس اللي بيحصلوا على المعلومات اللازمة، اللي عندهم المعلومات الصحيحة عن النظام التعليمي في ألمانيا، وأيضا تطوير القدرات بالتمثيل الذاتي، دفاع عن مصالح يعني الأمهات والآباء، يعني كيف يعبروا مثلا في اللجان المدرسية عن مصالح أطفال، المصالح يعني كأباء وأمهات، وكل هذا جزء من مشروعنا.
الأطفال ليسوا في معزل عن الأجواء التي تعيش فيها أسرهم، فما هي المشاكل التي تعانيها الأسر بشأن التحاق أبنائها بالمدارس؟
لكل طفل في ألمانيا اللي وصل للعمر يعني 6 سنين لهم الحق بالتعليم، وغالبا الأمهات والآباء بحاجة لمعلومات يعني حول النظام التعليمي والتدريس، لأنه هناك عدم المعلومات يعني نقص معلومات أيضا، وهذا يؤدي إلى نوع من المخاوف. مثلا ناس خايفين يعني هل ممكن يتعرض أو تتعرض بنتي أو يتعرض ولدي مثلا لعنف في المدرسة، ممكن يتعرض لكراهية في المدرسة لأنه لاجي أو أجنبي، أو ممكن مشاكل اللغوية مثلا لأنه الطفل لسه ما بيعرفش ألماني.
وصول الآلاف من أطفال اللاجئين إلى ألمانيا يمثل تحديا للمدارس، خاصة وأن معظم هؤلاء لا يعرفون الألمانية، فهل تختلف برامج الرعاية بين المدارس وما هي الخيارات المتاحة لمتابعة التعليم؟
مش كل مدرسة بتشتغل أو بتنفذ إدماج الطفل في نفس الطريقة، يعني هناك أكثر من طريقة مثلا، ونحن نشرح يعني هذه المواضيع، نحاول أنه مثلا نترجم أيضا معلومات التي توفر بالألماني للعربي مثلا حول التعليم في ألمانيا، حول النظام التعليمي والتدريسي. أيضا هناك غالبا هناك خوف يعني عند الآباء والأمهات إنه ماذا أو ما يحدث إذا مثلا ولدي أو بنتي لا ينجح في الجمنازيوم، يعني هناك خوف كبير إنه إذا الولد أو البنت ما نجح مثلا في التوجيه ماذا يصبح منه أو منها يعني. وهناك بألمانيا طرق يعني عديدة للنجاح في الحياة المهنية، يعني التوجيه هو ليس البديل الوحيد، يعني ممكن إنه مثلا الإعدادي إذا كمل الإعدادي ومن بعد الإعدادي كمل تأهيل وبعدين كمل ممكن خلص التأهيل، هناك دائما ممرات. وأنا كبير في ألمانيا أقدم التوجيهي وأدرس أيضا في الجامعة، أو ممكن أنا أولا أعمل تأهيل وبتعلم مهنة وبعدين أدرس بالجامعة أيضا أو بالبوليتكنيك بالكلية، يعني كل هذه الإمكانيات موجودة، إنه ليس ضروري لأنه في خيارات كثيرة وفي عنا ممرات كثيرة، يعني في نظامنا التعليمي هناك ممرات، هو ليس سك واحد اتجاه واحد بس، يعني تأهيل أو تعلمتي مهنة ممكن بيصير عندك توجيهي وعمرك 25 سنة، ليست هناك مشكلة.
نقص المعلومات واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه اللاجئين والمهاجرين العرب في حياتهم في ألمانيا بشكل عام. فماذا عن قضايا التعليمية التي تخص أبنائهم، وماذا عن إمكانية توافر تعلم اللغة العربية في المدارس؟
هناك آباء وأمهات لا يعرفون إنه إذا مثلاً أولادهم يأخذوا اللغة العربية كمادة رسمية، وهذا ممكن في ألمانيا أساساً، عشان الواحد يعمل توجيه بألمانيا لازم إنجليزي ولغة تانية، لغة أجنبية تانية، الفرنسي يعني غير الألماني، لغة أجنبية تانية. وهذا يشكل مشكلة لبعض الأطفال أو للشباب اللي جايين من خلفية عربية، لكن لهم الإمكانية يعني تحت شروط بشروط معينة، لهم الإمكانية أنه بيعودوا اللغة التانية، وهذا مش معروف يعني عن كتير عائلات، لسه مش معروف أحيانا حتى كمان المعلمين أو المدراء يعني مش عارفين.
وفي ختام حديثنا أشار الطبيب جمال صبح إلى المواضيع التي سيعالجها في الجولة القادمة.
في محاضرة ثالثة بشهر نوفمبر راح تكون على طرائق التربية في الأوقات الصعبة، بدائل العنف والتربية السليمة. وفي محاضرة بشهر ديسمبر هي تكون راح تكون خاتمة سلسلة هالمحاضرات الأربعة بموضوع إحنا كأهل أو كأشخاص راشدين كبار تعرضنا نفسنا لظروف، وكيف ظروف صعبة أو صادمة أو تغيرات جذرية يعني من مجتمع لمجتمع، من عمل لعمل، من كذا، كيف ممكن إحنا نتعامل بشكل أفضل مع هذه الضغوط؟ يعني ما بس نفكر بأطفالنا وباللي حوالينا، ولكن أيضا نفكر بأنفسنا.
نجد في مدينة كول بالقرب من النزل التي يقيم فيها اللاجئين جمعية لمساعدتهم، أعضاؤها عادة ألمان متطوعون، وأقيمت هناك مبادرة من جيران نزل إقامة اللاجئين في شارع موزل اسموها مرحبا في شارع موزل. وتبرز هذه المبادرة مدى رغبة العديد في المساعدة، ولكن أيضا السعي في الاحتكاك وربط العلاقات مع السكان الجدد من الأجانب، إلا أن هذا العمل لا يخلو من المشاكل. أحد الأعضاء يتحدث عن هذه المبادرة وخاصة عن النقائص. إليكم الآن مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي والذي أعدته لنا الزميلة رادية التيلي.
تكونت مبادرة مرحبا بكم في شارع موزل سنة 2014، قسم أعضاؤها العمل إلى مجموعات، منها التي تساعد في الترحيل، تعليم اللغة الألمانية، وأهم نشاط لها لقاء مفتوح يوم الاثنين للجيران، للاجئين ولأعضاء المبادرة. فرانك أحد الأعضاء رفض إعطاء اسمه الكامل بسبب التهديدات التي يتلقاها من النازيين. يتحدث عن الجمعية وعن مشاكلها.
Wir sind die Initiative Willkommen in der Moselstraße. Jetzt gegründet im Sommer, Spätsommer 2014.
مبادرة مرحبا بكم في شارع موزل تكونت في صيف 2014 لتهتم باللاجئين المقيمين في نوزل مادو. بالأساس هم أفارقة من شرق إفريقيا، نيجيريا، غينيا، وكان لدينا البعض من شمال إفريقيا. نحن نرحب بهم ونحاول تقديم الأشياء الضرورية لهم. لدينا مجموعات تهتم بمساعدات محددة، تقسيم حسب ما يمكن أن يقدمه أي شخص من مساعدة في أوقات الفراغ إلى حد النشاط السياسي. القرارات السياسية هي العائق بالنسبة للاجئين الذين يحظون بعمل أو تدريب مهني ورغبة من أرباب العمل في إدماجهم في سوق الشغل. يعتبر فرانك صدهم محبط. المحبط في المسألة الجانب السياسي. أنا أعرف العديد من الإداريين اللطفاء والراغبين في المساعدة، ولكن المسألة أحيانا كدائرة مفرغة تزيدها البيروقراطية تعقيدا، والعديد من المسائل وجهت بالصد. تم رفض تقديم تعليم اللغة ولم يسمح لهم فعل أي شيء. من حسن الحظ تحسن الوضع، بعض اللاجئين يتحصلون على مكان للتكوين أو عمل، ويرغب أصحاب العمل تشغيلهم، ولكن يواجهون بالرفض دون سبب. هذا محبط أكيد وصعب. مزيد من المتطوعين هو أكثر ما تحتاجه هذه المبادرة. للمتطوع الحرية في شكل المساعدة التي يريد تقديمها. نحن نحتاج خاصة إلى متطوعين يرغبون في المساعدة سواء في وسط الأسبوع. طبعا لا يلزم أي شخص. نحن ممتنين لكل من يساعدنا بأي شكل وفي أي مجال. الحاجة إلى المساعدة لا تقتصر على مجال واحد.
Das betrifft im Prinzip alle Bereiche, ob wir jetzt die Leute mobil machen, ob Leute bei Fahrradinstandsetzung helfen wollen und damit die Leute sich in Köln
هذا ينطبق على جميع المجالات إن كانت المساعدة تتعلق بصيانة الدراجات ليتمكن الشخص من التنقل في كولن مجالا فالكثير لا يمكنهم شراء سيارة أو دفع تذكرة قطار نحتاج كذلك إلى المساعدة في تدريس اللغة لكل شخص هذا إلى جانب تعمير الاستمارات إن كان الشخص المتطوع يفهم في المسائل الإدارية المساعدة المالية مهمة جدا مصدرنا المالي التبرعات من الكنيسة أحيانا لكننا نسأل بالأساس المساعدة المالية التي نحتاجها لإنجاز عملنا وتغطية التكاليف
Anschubfinanzierung, aber im Prinzip ist das immer gefragt, dass wir einfach Geld benötigen, um unsere Arbeit machen zu können, um Ausgaben zu bestreiten. Und,
Frank يشجع كل شخص أن يقوم بالعمل التطوعي، فهو ممتع بالنسبة له. المهم أخذ الخطوة الأولى لاكتشاف هذا العمل.
Also ich kann nur jeden ermuntern, diesen ersten Schritt zu machen. Also mir hat das geholfen. Ich wollte mich lange engagieren, wusste aber nicht wo und bin dann einfach mal zu dem Montagscafé gegangen und bin ohne groß, dass ich wusste, also ich wusste ungefähr, was ich machen will.
أنا أشجع كل من يريد المساعدة. رغبت منذ مدة طويلة في المساعدة ولكن لم أكن أعلم كيف وأين. ذهبت إلى لقاء يوم الاثنين بعض المرات. تعرفت على العديد من الأشخاص واندمجت في المجموعة. أشجع كل شخص القدوم إلينا أخذ فكرة فلا أحد ملزم بفعل شيء بل هناك أشياء جيدة يمكن تعلمها من ثقافات مختلفة هناك أشياء محبطة طبعا ولكن أنا أقوم بهذا العمل منذ سنتين ونصف تعلمت الكثير عمل ممتع ونشأت أيضا صداقات
Ich mache das seit zweieinhalb Jahren ist eine tolle Sache gewesen also Ich habe viel gelernt, wie gesagt, und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe Freunde gewonnen.
تقديم المساعدة للغير أمر محبذ بالنسبة للألمان. فهل تقدم أيضا الجاليات العربية المساعدة لمن وفد من دول بسبب الحرب؟
هذا التقرير قد تم بثه سابقا في برنامج الصوت العربي. نأتي الآن مستمعي الصوت العربي إلى نشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد وأبرز العناوين التي جاءت فيها إعلان المصالحة بين فتح وحماس. السلطات الألمانية تمدد إجراءات المراقبة على الحدود 6 أشهر أخرى ارتفاع درجة المجاعة في العالم تقرير نهائي حول الهجوم الإرهابي في برلين اللاجئون نصف الألمان يرفضون إغلاق الحدود وأخيرا هبوط عدد قضايا اللجوء المعلقة
كوسمو Refugee Radio. أخبار للاجئين.
طاب نهاركم معكم نادرة كمال. يبدو أن حركتي فتح وحماس المتناحرتين منذ سنوات قد توصلتا إلى مصالحة بينهما والتوقيع على اتفاقية بينهما صباح اليوم في القاهرة مثلما أعلن إسماعيل هنية دون ذكر التفاصيل وأعلنت حركة فتح أنها ستصدر بياناً بهذا الشأن ظهر هذا اليوم وتم إجراء المحادثات بين الطرفين بناء على مبادرة مصرية بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية في المناطق الفلسطينية وإجراء انتخابات وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 وحركة فتح المدعومة من الغرب على الضفة الغربية وتكمن المشكلة في كتائب القسام المسلحة لحركة حماس التي تضم 25,000 جندي والتي ترفض الاتفاق دائما أعلن وزير الداخلية الألماني توماس ديميزير تمديد إجراءات المراقبة على الحدود 6 أشهر أخرى بسبب خطر الإرهاب وقصور في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والهجرة غير الشرعية في منطقة شنغن وكانت السلطات الألمانية قد فرضت مراقبة الحدود مع النمسا عام 2015 بسبب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين وتطالب المفوضية الأوروبية بوقف إجراءات المراقبة تفيد بيانات منظمة مكافحة الجوع أن عدد الجياع ارتفع خلال سنة بمقدار 38 مليون نسمة ليصل إلى 15 مليونا في العالم بسبب الحروب والكوارث الطبيعية. وتوجه انتقادات إلى استمرار تصدير مواد غذائية رخيصة من أوروبا إلى إفريقيا، ما يؤدي إلى تدمير الأسواق المحلية. ويقدم اليوم تقرير حول الجوع في العالم في برلين، يعتبر معياراً للتطورات في كل منطقة في العالم. يقدم المحقق الخاص بحكومة ولاية برلين وهو المحامي العام السابق برونو يوست التقرير النهائي حول الهجوم الإرهابي الذي حدث قبل حوالي سنة على سوق عيد الميلاد في برلين، وباشر عمله في منتصف أبريل للتحقيق في إجراءات الشرطة الجنائية وغيرها من السلطات الألمانية بشأن المنفذ أنيس العامري والكشف عن الأخطاء. وفي تقريره المؤقت بيّن وجود قصور ومعلومات خاطئة لدى جهاز الشرطة، ومنها تقديم الشرطة معلومات خاطئة لوزير الداخلية ووكيل الوزارة حول الحادث. تفيد دراسة لمعهد استطلاعات الرأي أن حوالي نصف الألمان يرفضون إغلاق الحدود في وجه اللاجئين، وأيد 44% مثل هذه الخطوة. وعلى صعيد عالمي يقع الألمان في النصف الأعلى من القائمة، ويخشى قسم كبير من الألمان من أن يشكل اللاجئون خطراً أمنياً. وعلى صعيد عالمي يؤيد 4 من كل 10 أشخاص إغلاق الحدود، بينما يرفض النصف إغلاقها. وتوجد الأغلبية الكبرى التي تؤيد الإغلاق في تركيا والمجر، وفي إسبانيا تبلغ النسبة 31%، وفي بريطانيا 32%، أي النسبة الأقل في أوروبا. ويخشى 76% من الألمان من تخفي الإرهابيين كلاجئين، ويرى ذلك على صعيد عالمي 6 من كل 10 أشخاص، وفي إسبانيا 19%، وصربيا 36%. يبلغ عدد قضايا اللجوء المعلقة دون 100,000 قضية، وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد القضايا المعلقة بلغ 99,000 في نهاية سبتمبر الماضي، وقبل سنة بلغ العدد حوالي 580,000 قضية، وكان عدد طالبي اللجوء الجدد الأقل منذ سنوات. وقد يتحقق ما يطالب به الحزبان المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي، وهو 100,000 لاجئ في السنة. Refugee Radio. Auch im Netz. رقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. نلتقيكم غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على اللايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحيات نادرة كمال هارون سويس، ومن القسم الفني يانا غراتسيانو. طبتم وطابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.